بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أيها المشاهدون الكرام، حلقة متجددة من برنامجكم علامة استفهام، نجيب من خلالها بإذن الله سبحانه وتعالى على أسئلتكم، استفساراتكم، واستشاراتكم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. دعونا كما تعودنا نبدأ في بداية الحلقة بالإجابة أو الرد على بعض التساؤلات التي جاءت عبر الصفحات والمواقع الإلكترونية الخاصة بالقناة والخاصة بي، وكذلك عبر الهواتف. في بعض الأسئلة المتعلقة بالصلاة نبدأ بها. يقول أحد الإخوة: ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب في الجمعة؟ بعض الناس حينما يأتي إلى المسجد والإمام يخطب في صلاة الجمعة يتحير، هل يصلي أم أنه يجلس وسط الناس ليستمع إلى خطبة الخطيب؟ الراجح في هذه المسألة، للمسألة خلافية بين أهل العلم، أن تصلي أيها المصلي ركعتين، يعني ركعتي تحية المسجد، تصليهما ولكن عليك أن تخفف فيهما. هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة حينما رآه دخل وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام. حتى إن بعض أهل العلم قالوا بأنك تكتفي في قراءتك في هاتين الركعتين بالفاتحة دون السورة أو الآيات القصيرة التي ستقرأها، وهذا يعني حتى تخفف في الركعتين قدر استطاعتك. يقول أيضا: وماذا يصلي المصلي إذا أقبل قبل أذان الجمعة؟ بعض الإخوة المصلين إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة نراهم يجلسون دون أن يصلوا أي شيء، وبعضهم يصلي ركعتين ظنا منه أنه لا يجوز له أن يصلي إلا ركعتين فقط. صحيح ليس للجمعة سنة قبلية، يعني ما فيش سنة قبلية قبل صلاة الجمعة، ولكن إذا ذهبت إلى المسجد قبل أذان الجمعة وقبل صعود الخطيب إلى المنبر جاز لك أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي من ركعات، ولكن طبعا هذه الركعات أنت استفتحتها أصلا بركعتي تحية المسجد. فإذا جئت ودخلت بعد بداية الخطبة أو بعد الأذان فعليك أخي في الله أن تصلي ركعتي تحية المسجد فقط، ثم تجلس لتستمع إلى خطبة الخطيب. بعض الأسئلة أيضا، أحد الإخوة يسأل يقول: شخص تاجر ويريد أن يخرج زكاة ماله، وله أخ لا تلزمه نفقته، هو طالب علم فقير منعزل عنه، يعني يعيش وحده مسؤول عن نفسه، هل يحق له أن يعطيه؟ هذا سؤال مهم جدا ويتكرر كثيرا من الإخوة والأخوات، خاصة في قضية الزكاة. إذا كان لك أخ أو أخت أو أحد الأقارب وهو مستحق لها، خلي بالك الشرط الوحيد هنا أن يكون مستحقا للزكاة، فإذا كان حاله كذلك فهو أولى من غيره، فالأقربون هنا أولى بالمعروف، فعليك أن تؤدي إليه زكاة مالك، سواء أعطيته زكاتك كلها إذا كان محتاجا لها كلها، أو أنك اكتفيت بجزء من هذه الزكاة ثم قسمت ما بقي معك من مال على غيره من فقراء المسلمين، فهذا أولى وأسلم، والله تعالى أعلم. أيضا سؤال سأله أحد الإخوة: هل يجوز الكلام والإمام يخطب في الجمعة؟ إذا صعد الإمام على المنبر فأنصت عبد الله ولا تتحدث بشيء أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الحديث والإمام يخطب على المنبر، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه والإمام يخطب صهن صهن، يعني إيه؟ يعني هو اللي بيتكلم، هذا المصلي غيرك هو اللي بيتكلم، فأنت أردت أن تسكته فتقول له صهن، يعني اسكت استمع إلى الخطبة، أنت بهذه الكلمات لغوت أيضا، يعني وقعت في اللغو، فقد لغى، ومن لغى ضاع عليه أجر هذه الصلاة والعياذ بالله. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: من مس الحصى فقد لغى، يعني حتى وانت بتصلي صلاة الجمعة وانت جالس تستمع إلى الخطبة لا تعبث بأشياء حولك ولا حتى بالحصى، طبعا زمان كان موجود الحصى في الأرض، لا تعبث بالحصير أو المكت الذي تجلس عليه، لا تعبث بأشياء خاصة بك، بعض الناس هو جالس يستمع الخطبة نراه طول الخطبة جالس عمال يعبث مرة بالنظارة ومرة بالساعة ومرة بالتليفون أو الهاتف يعني الذي يحمله في جيبه وهكذا. لا يجوز لك الكلام أثناء خطبة الجمعة إلا مع الإمام يعني مع الخطيب. كذلك يجوز للخطيب أن يتحدث معك، ولكن ليس معنى أنه الإسلام والشرع أجاز لك أن تتحدث مع الخطيب فتسكت الخطيب كل شوية أو توقفه عن أداء خطبته وتقول له كيف وكيف، لا، ولكن هذا عند الحاجة. إذا احتجت إلى شيء معين رأيت أن تبينه للخطيب أو تبينه للناس من خلال هذا الخطيب جاز لك ذلك والله تعالى أعلم. يسأل أحد الإخوة أيضا يقول بيننا رجل نمام، أعوذ بالله من النميمة وأهلها، يقول فهل نحذر الناس منه؟ يعني نحذر الناس من هذا النمام حتى يحتاطوا منه ويحذروا كيده وشره؟ أقول إذا ثبت بالدليل القطعي أن شخصا بعينه بالفعل نمام فقد حرم نفسه خيرا عظيما جدا، حرم نفسه الجنة إذا مات على ذلك، إذا لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، بل مر النبي عليه الصلاة والسلام كما نعلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. إذن المشي بين الناس بالنميمة كبيرة من الكبائر، هكذا نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، فهو فعل فظيع جدا وشنيع جدا لأنه يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، يوقع العداوة والبغضاء بين الناس ويجعل الناس يتصارعون ويتزاحمون ويتقاتلون. بعض النمامين والعياذ بالله كانوا سببا رئيسا ومباشرا في أن يقتل رجل زوجته أو أن تقتل امرأة زوجها أو أن يقتل والد ولد إلى آخر ما نرى ونسمع في حياتنا بسبب المشي بين الناس بالكلمة السيئة، الكلمة المشينة بالنميمة والعياذ بالله، فيأتي ليقول لك إن فلانا قال في حقك كيت وكيت ويأخذ منك ويضع على كلمات الكلمات ويذهب إلى فلان، فهنا تحصل الشحناء والبغضاء بين المؤمنين في هذه الحياة الدنيا والعياذ بالله. طيب ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. تفضلي. اسمعك تفضلي.
يعني مفروض القرآن بقالي فترة
متاكد، لا الصوت يقطع، الصوت مشوش.
بقول لحضرتك انا محافظة القرآن سنة وانا ابتديت بالسحر مجموعة التحمل الله يعني صابرين بالذات بقالي، بس موضوع السحر ده بقالي فيه كل فترة في القرآن وفي البقرة وفي الأذكار، لكن الموضوع ده مش شوية يعني ربنا مش شوية مش
بينتهي، انا مش عارفه اعمل ايه. يعني ربنا يعني ده اللي هو دمر لو ما تروحش عندي يعني هجره وجايه وحياتي معناها. اجيبك ان شاء الله اجيبك، اصلا يشفيك يغفيك. طيب فنكمل الموضوع اللي كنا نتكلم فيه منذ قليل في قضيه النميمه. انا اقول يا اخوه ان افضل طريقه لعلاج النمامين، افضل طريقه لعلاج النمامين أو لاتقاء شرهم يعني أن نصدهم. يعني نصدهم يعني إذا جاءك وانت تعرف أنه نمام ناقل للكلام، إذا جاءك وقال لك فلان وكذا وكذا لا تسمع له، صده، قل له اتق الله عز وجل، اتق الله في الناس، اتق الله في أعراض الناس، اتق الله في سمع الناس، اتق الله فينا نحن، يعني ما أذانك في شيء، نحن إخوانك في الله، وهكذا. فإذا وجد منك صدا ووجد مني ووجد من فلان ومن فلان لا شك أنه سيتوقف في يوم من الأيام عن المشي بين الناس بالنميمة، لأنه لم يجد من يستمع إلى كلامه وإلى شره والعياذ بالله. الأختنا الفاضلة سألت الآن سؤالا، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنها البلاء وعن المسلمين أجمعين وأن يحفظها بحفظه سبحانه وتعالى. فهي يعني على الرغم من حفظها لكتاب الله عز وجل على ما فهمت من السؤال أو تعليمها القرآن للناس، إلا أنها ابتليت بسحر، هذا السحر يؤثر طبعا لا شك في حياتها، سواء الحياة الأسرية أم حتى الحياة النفسية والتعبدية والعملية. فطبعا السحر ابتلاء وبلاء، والسحر شر عظيم، وهو من الأمراض التي إذا ابتلي بها الإنسان أقعدته عن كثير من الأعمال والأقوال الصالحات. ولذلك عليك أختي في الله أن تستعيني أولا بالله سبحانه وتعالى استعانة به وحده عز وجل وليس بأحد سواه. يعني علقي قلبك بربك، علقي هذا القلب بالرب عز وجل وليس بأحد سواه، لا بواحد راقي معالج يقرأ القرآن، ولا برقية يعني كتبت لك أو وصفت لك، ولا غير ذلك. أولا علقي قلبك بربك عز وجل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنت وغيرك أو مثلك يعني من المبتلين بالسحر أو المس أو ما يشبهه نحتاج إلى صبر. نعم، إلى صبر، إلى صبر عظيم، وهذا الصبر لن يضيع أجره عند رب العالمين عز وجل. فقد جاءت المرأة السوداء المعروفة يعني في الحديث بهذا الاسم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكت إليه صرعا، والصرع كما نص لأئمة العلماء الذي جاءت تشكو منه ليس صرعا يعني طبيا، وإنما هو صرع نفسي اللي هو إحنا بنسميه الصرع الجني أو ما شابه ذلك يعني. فهذه المرأة كانت تصرع، وكانت إذا صرعت وقعت على الأرض في أي مكان، حتى لو كانت بين الناس في السوق في المسجد في أي مكان وقعت على الأرض وحصل لها ما حصل. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله في ذلك، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يدعو الله تبارك وتعالى لها فيذهب عنها صرعها ومرضها، أو أن تصبر ولها الجنة. فاختارت المرأة الجنة، يعني اختارت الصبر على هذا البلاء لتكتب لها الجنة بفضل من رب الأرض والسماء عز وجل. لكنها قالت يا رسول الله فإني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. يعني مشكلتها هو ها هنا، قضيتها هنا أنها امرأة حية عفيفة النفس والعرض، فيتخشى إذا سقطت على الأرض حينما تأتيها نوبة الصرع أن يتكشف منها شيء من محاسنها فيطلع عليه الأجانب من الناس. ولذلك دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فحفظها الله تعالى بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. الخلاصة هنا أنك عليك أن تصبري، وسأكمل معك بعد قليل بعد أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي الحبيب.
نعم الشيخ.
أهلا وسهلا.
حضرتك كان لي زوجة تانية.
نعم.
يعني في مشاكل بينها وبين المرات الأولانية وكده، وحطها في المخة ومرشي جامد.
نعم.
عارف بقى يعني الحياة مش مستمرة بجد معها، مش عارف أطلقها ولا.
أسألك سؤال، يعني هل أنت عادل بالاثنين؟
أنا عادل بالاثنين؟
نعم. أنت تعدل بين بين الزوجتين يعني؟
الحمد لله.
تجتهد في ذلك يعني أقصد؟
أنا بيني يعني أنا مميل لها شوية عن الأولانية.
يعني أنت يعني في الأصل تميل إليها هي أكثر، وعلى الرغم من هي اللي عاملة مشاكل.
هي في دماغها إن أنا مرجح الأولانية جامد عنها.
طيب أجيبك إن شاء الله. أعانك الله. طيب نرجع لأختنا، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وعافيها. إذن في العموم مرض السحر يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى استعانة بالله عز وجل أولا، ودعاء وذكر وإلى آخر هذه الأمور. كذلك لا بأس أبدا أن نأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى، بأن تستعملي الرقية الشرعية التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل في سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن طبعا دون أن يؤثر عليك أحد من الناس لتذهبي إلى هنا أو هناك، أو تأخذي بعض الرقى التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، خاصة تلكم التي يصنعها الدجالون وما أكثرهم في هذا الزمان. أسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائك وشفاء كل مسلم مريض مبتلى، اللهم أمين. أخونا الفاضل يسأل عن قضية العلاقة بين الزوجتين أو ما يعرف بالضرتين، يعني الزوجة الأولى والثانية. هذه طبعا مشكلة المشاكل في أيامنا وفي زماننا، وخاصة هنا في مصر. يعني الواحد يعني جاب كثير من البلدان ورأى قضية التعدد في بلاد عربية وإسلامية كثيرة، لكني لم أرى ولم ألحظ حجم المشاكل التي تحدث بسبب قضية التعدد كما نراها هنا في مصر. وللأسف الشديد قضية الزوجة الثانية تحتاج من الرجل إلى مزيد من الحكمة ومزيد من الحيطة والحذر والتأني، بعض الإخوة يقع في يوقع نفسه يعني في مشكلة خطيرة جدا بعد الزواج الثاني أو أكثر من ذلك، أنه لا يخفي شيئا عن بيته هذا في بيته هذا والعكس. يعني أوضح شوية، يعني يذهب إلى زوجته الأولى اليوم مثلا، فممكن هو بنفسه متطوع أو هي توقعه في الكلام فيحكي، يقول والله الزوجة الثانية حصل كيف وكيف وكيف، أو العكس يروح عند الثانية ويحكي عن الأولى. خلي بالكم هذه مسألة خطيرة جدا جدا يعني، وما صنع أحد من الرجال ذلك الأمر إلا وقع نفسه في محنة عظيمة جدا. ليه؟ لأنه لو ذهب فمدح إحداهن عند الأخرى هذه مصيبة المصائب، ولو ذهب خلي بالك فذم إحداهن عند الأخرى أيضا مصيبة والله، مع أنه هو يظن ساعتها أنه سيفرحها يعني ويدخل عليها السرور والبهجة، كان يقول لها أنت إيه أنت وليس سواك والتانية دي أنا عايش معها غصب عني ويعني مزهقاني في حياتي وعاملة ومسوية. لا تظن أنك إذا ذممت إحداهن عند الأخرى لا تظن أن الأمر سيصفو لك، لا بالعكس، بل هي نفسها ستحاول جاهدة أن تبقيق لنفسها فقط، يعني سوف تفكر وبخطى ثابتة كيف تأخذك من بيتك الأول أو من بيتك الثاني، بل لتطلق الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية. طيب ناخذ الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته.
تحياتي للجيش السيد وكل القائمين على الخط الجيد، أسأل الله أن يبارك فيكم وعليكم يا رب.
اللهم آمين، بارك الله فيك.
أسألك الدعاء الأول بالمعافاة والشفاء. بداية الأسبوع عايزة أسأل حضرتك ما حكم الشيخ إن الواحد الجو اللي احنا شايفينه في بلدنا دلوقتي وطبيعة الحياة اللي احنا فيها، فغصبا عننا بندعم الظلم، يعني أي كان نوع دعائي فيها بس من جوانا يعني في ناس بتحس إنها محروقة جامد، أنا واحدة منهم الصراحة، ففي ناس آخرين يقولوا لي حرام ما تدعيش
الدعاء على الغير يعني. نعم.
على الظلم يعني أنا في أسس ظلم بينه وفي واقع ظلم وفي يعني حضرتك شايف حياتنا اليوم عاملة إزاي؟ عشان يعني حفظا على قناتنا الكريمة، ليس أكثر من خوف ولا خوف من يشهد الله من أحد، خوفا على قناتنا ليس خوفا معنا، لكن أقسم بالله العلي العظيم تشمئز وتشعر أذاننا لما نراه، فندعو الله عز وجل، نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وندعو عليه. فما حكم الشرع الدائم؟
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر بارك الله فيك. الأخت زينب تفضلي. السلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته. الو
اتفضلي اسمعك.
بقول لك لحضره الشيخ.
نعم اتفضلي.
انا بصلي وبدي ساعه الصلاه بفتكر حاجات يعني افتكر مثلا خناقه حماتي.
وانت بتصلي يعني؟
الحمد لله بصلي وبحب يعني او سمعتي مثلا انا ما بعرفش اقرا يا حضره الشيخ قران.
نعم.
المهم ان انا يعني بسمع قران ساعات بالليل، يعني بحط السماعات في وداني واسمع، هل ربنا يتقبل مني؟
اجيبك ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك. طيب ارجع للاخ الفاضل الذي سال عن قضيه الزوجه الثانيه ومشاكلها مع الاولى. طبعا هذه ليست مشكلتك وحدك، ولكن هي مشكله في معظم الناس خاصه في هذا الزمان، فعليك يا اخي في الله ان تتأنى ولا تتعجل، لا تفكر أبدا تقول هذه أطلقها ولا أبقيها، هذه أطلقها ولا خليها، لا اصبر، أنت يعني خطوت هذه الخطوات وعليك أن تتقي الله عز وجل وتصبر وبالراحة هنا وبالراحة هنا، وحاول تفصل إذا وجدت الفصل بين البيتين تماما، ولا حتى بالأخبار والمعلومات، يعني مش بعض الإخوة يعني يظن الفصل يعني إيه، يعني هذه عايشة في مكان وهذه عايشة في مكان انتهى الأمر، لا، يعني إذا دخلت إلى ها هنا افصل تماما عن الجهة الثانية، لا تتحدث عن البيت الثاني وهكذا، وإذا قالت لك إحداهن احكي لي ولا إيه اللي حصل ولا مالك ولا كذا، قل لها لو سمحتي بمنتهى الهدوء والحكمة، لو سمحتي خليكي في بيتك وفي نفسك وفي زوجك، لا علاقة لك بشيء آخر، احسم القضية من الآن قبل أن إيه؟ قبل أن يفوت الأوان فتوقع نفسك في مشاكل أكثر، والله تعالى أعلم. الأخت الفاضلة التي سألت بداية أسأل الله عز وجل لك ولجميع المسلمين مرضى المسلمين بالشفاء العاجل والعافية والصحة، اللهم أمين. قضية الدعاء للناس لا شك أنه أفضل من الدعاء على الناس، يعني هذا أصل عندنا، إن الدعاء على للناس، الدعاء للناس أفضل من الدعاء على الناس. ولكن دعا نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام لأقوامهم ولأهليهم وعشائرهم وأناس يعرفوهم أو لا يعرفوهم، دعوا لهم بالهداية، ودعوا لهم بأن يشرح الله تبارك وتعالى صدورهم للحق وللعدل المبين. فلكم دعا عليه الصلاة والسلام لقومه بقوله: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ناخذ اتصال ثم نكمل. أم عائشة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضلي. بالنسبة للموسيقى؟
أيوه.
والأغاني؟
بقول لهم حرموا كده، فيقولوا لي بعض الآخرين يعني كانوا واخدين بالشيخ ابن حازم إن هو محل الموسيقى، فهل لو سبتهم يبقى حرام عليه؟
طيب أجيبك. حاضر حاضر يا أم عائشة، بارك الله فيك. فهي قضية الدعاء طبعا للناس، أنا قلت أفضل من الدعاء عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا لقومه على الرغم مما صنعوه به من أذى وتنكيل به وبأصحابه عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان دائما يدعو لهم، لم يدعو عليهم عليه الصلاة والسلام إلا في مواقف معينة محددة، إلا في مواقف معينة محددة. ولذلك كثير من العلماء لما وقف على مثل هذه المواقف رأوا أن الدعاء للمظلوم على الظالم طبعا جائز شرعا، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، بل إن دعوة المظلوم مستجابة عند الله سبحانه وتعالى، دعوة المظلوم مستجابة عند الله عز وجل. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء في وصيته لأبي موسى، قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن نصرة الله للمظلوم آتي آتي، إن عاجل أو آجل، جاي جاي، لا شك في ذلك، المؤمن لا يشك في ذلك أبدا. لكن ما هو عليه من ظلم ظالم أو طغيان طاغي أو قهر الناس أو بعض الناس له ولغيره من المسلمين، هذا كله نوع من أنواع الابتلاء التي قال في وصفها وفي حقها رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما الدعاء على الظالم هذا جائز شرعا، ولقد دعا نوح على قومه الظالمين، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ودعا موسى عليه السلام على فرعون وعلى جنوده وآله الذين يعني عاونوه وشجعوه على ظلم العباد، فدعا عليه أيضا، قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، كما جاء في كتاب رب العالمين عز وجل، وهكذا. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام دعا على قريش، قال: اللهم عليك بالملأ من قريش، بل دعا على صناديد الكفر في مكة كما نعلم جميعا بالواحد، سماهم بالاسم، فما رؤوا بعدها بفترة قليلة إلا صرعى في موقعة بدر أو في غزوة بدر، غزوة بدر الكبرى، استجاب الله تعالى دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا نيأس ولا نعدم أملا في أن يهدي الله تبارك وتعالى أي ظالم يعيش على وجه الأرض، مهما كان حجمه ومهما كانت قوته ومهما كان جنسه أو ديانته، يعني حتى إن كان من غير المسلمين لا نعدم أملا أبدا أن يهديه الله تبارك وتعالى وأن يشرح صدره للإسلام. أسأل الله عز وجل أن يهدي كل ظالم غاشم في هذه الأرض وفي هذه الحياة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين في كل مكان. ناخذ اتصال.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أرجوك يا فضيلة الشيخ، أنا يعني يقولوا استفتيت في هذا السؤال بس مش عارف أوصل إزاي أعامل والدي، كل ما بحاول أن أقرب منهم هم بحاولوا بيكونوا بالعكس، فإن أنا لو شديت معاهم وبقيت مثلا إنسان مش الأخلاق مش الأخلاق إسلامية أطلاقا يعني بيكونوا أحسن، هم يتقربوا، لو أنا حبيت أتقرب هم يبعدوا، لو حبيت أنا أبعد هم يقربوا، مش قادر أوصل معاهم إزاي لطريقة. علما ان والدي هما الاثنين بقوا فوق الستين يعني عامه.
نعم.
ودايما كنت اسمع ابويا كان يدعي بدعوه معينه من البيت مفادها ان يعني ما يوفيش ولا واحد يقعد في البيت. ودوت اللي فعلا احنا ست اخوات ما كلهم اتجوزوا وطلعوا من قلب البيت، ما فيش الا انا واخ ليا الاصغر وخالص صغير برضه في نيته ان هو نتجوز في قلب البيت، عمره ما هيتجوز في قلب البيت.
انا فهمت سؤالك وحاضر ارد عليك. حاضر يا حبيبي، حاضر.
اتفضل.
بارك الله فيك. سؤال، تفضلوا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم تفضلي. نعم.
وحبيت اطلع الزكاة بتاعته ممكن اعطيها لزوجي؟
اجيبك. حاضر حاضر، بارك الله فيك. طيب، وقفنا عند السؤال الاخت زينة من الجيزة لما سألت عن قضية الوسواس في الصلاة او السهو في الصلاة والسرحان يعني، وهذه قضية القضاء يعني مشكلة المشاكل عند كل الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، ولكن تتفاوت درجاتها أو تتفاوت خطورتها من شخص لآخر بحسب خشوع قلبه وهو يقف ليصلي بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فأنا أوصي نفسي وأوصيكم إخوتي في الله أن يعني نجاهد هذه النفس لأجل أن تخشع في الصلاة حينما نصف أقدامنا بين يدي الله عز وجل. قضية الخشوع في الصلاة تحتاج منا إلى التعرف على أسباب عدم الخشوع في الصلاة، سواء كانت أسبابا ظاهرة يعني الأشياء التي تحيط بنا، إذا كانت أصوات مثلا ممكن تلهينا في الصلاة، أو بعض المشاهد والمناظر والألوان والزراكش، أو بعض الأشياء اللي أمامنا، أو أطفال أو كذا، أشياء كثيرة جدا ممكن يعني تلهينا في صلاتنا تأخذنا بعيدا عن الخشوع في الصلاة. حتى إنه حدث ذلك مع نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو من هو يعني أصدق قلب عبد الله سبحانه وتعالى وأخشع القلوب بين يدي مولاه عز وجل. وعلى الرغم من ذلك لما انتهى مرة من صلاته عليه الصلاة والسلام نزع عنه قميصه الذي كان يلبسه، وهي أنبجانية أهداها له رجل اسمه أبو جهم بالميم وليس أبا جهل باللام يعني. فهذه الأنبجانية أو الكساء كان من صوف وله أعلام، الأعلام هذه لها فيها ألوان يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعها بعد أن انتهى من صلاته وقال يعني خذوا هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم يعني الأخرى يعني، فقد ألهتني آنفا في صلاتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام شغلته هذه الألوان في صلاته، وهذا طبعا دليل على بشريته صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يقدح أبدا فيه عليه الصلاة والسلام في خشوعه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لكن تعليم للأمة أن نأخذ بالأسباب الظاهرة التي تعيننا على الخشوع في الصلاة، ثم نأخذ بالأسباب الباطنة أيضا ألا وهي العوامل القلبية التي تجعل قلبك يتأثر بالصلاة. ساعات الموضوع بيحتاج إلى وقت، نعم، حتى إن ثابت البناني رحمه الله كان يقول تعذبت بالصلاة 20 سنة ثم تنعمت بها 20 سنة أخرى، فوالله إني لا أدخل في صلاتي فأحمل هم خروجي منها. يعني الرجل ظل يصلي ويواظب على الصلاة 20 سنة كاملة يتمنى أن يصل إلى درجة الخشوع الكامل في صلاته، لكنه لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بعد طول وقت وتدريب وجهد وعناء حتى من الله تبارك وتعالى عليه بالخشوع. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم خشوعا في صلاتنا، اللهم أمين. اتصال. نعم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بقول لك لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا كنت في شهر رمضان كنت والده ففطرت الشهر كله.
نعم.
دلوقتي مش قادره ان انا اصومه، فممكن ان انا اطلعه فلوس؟
مش قادره تصومي عشان الرضاعه ولا عشان حاجه ثانيه؟
لا انا بقالي 6 سنين بس انا تعبان، عندي انيميا وعندي الغضروف وكده فمش قادره.
طيب.
فلو طلعته في واحده غلبانه ممكن اديه لها هي فلوس ولا اطلعه كذا نفر؟
انت معلش هسألك سؤال، التعب اللي عندك ده مستمر ولا بس الفترة هذه؟
لا الفترة دي.
الفترة هذه فقط.
بس عشان بقالي كام سنة يعني بقالي 8 سنين.
8 سنين ايه؟
8 سنين ما سلتهوش. انا بنتي بقالها 8 سنين.
يعني الموضوع قديم يعني.
اه.
موضوع قديم من 8 سنوات. طيب اجيبك. حاضر حاضر، بارك الله فيك. طيب طيب ناخد اتصال. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اي
تفضلي اسمعك.
اسال فضيله الشيخ.
انا معك انت على الهواء، تفضلي تفضلي سؤالك.
انا دكتور لما بيقولوا يعني عدد نستغفر 10 مرات مثلا العدد الواحد بينسى لازم بالعدد كده او 100 مرة مثلا العدد ده
قضيه العدد
النبي نعمل.
طيب أجيبك أجيبك حاجة تابعينا وإن شاء الله تسمع الإجابة بعد شوي إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. الأخت أيضا سألت اللي كانت تسأل عن الخشوع في الصلاة سألت عن قضية قراءة القرآن أنها لا تعرف قراءة القرآن لا تعرف أن تقرأ القرآن يعني بنفسها لكن تستمع إلى القرآن فهل هذا الاستماع تؤجر عليه؟ نعم طبعا لا شك أنها تؤجر عليه. صحيح قارئ القرآن أجره زيادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في بقوله لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يعني كل حرف تقرأيه بنفسك من القرآن تأخذيه عليه 10 حسنات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والله يضاعف لمن يشاء. ولكن أيضا الاستماع استماع القرآن فيه ما فيه من الثواب العظيم والأجر عند رب العالمين سبحانه وتعالى فواظبي على الاستماع وإن استطعت أن تتعلمي ولو شيئا يسيرا من قراءة القرآن فهذا يكون طبعا إيه إن شاء الله في ميزان حسناتك. طيب اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله الشيخ.
أهلا وسهلا تفضل يا أخي.
ربنا يحفظك يا شيخ. لو سمعت شيخ رجل كان يصلي إماما وجهر بالركعة الثالثة بالمغرب. فهل يسجد سجود سهو ولا لا يسجد؟ والأول الواحد لم ينزل من السجود لم ينزل يعني بعد القيام من الركوع عندما يسجد هل ينزل على ركبتيه أولا أو على يديه أولا؟
طب معلش الجزء الاول من السؤال هو جهر يعني جهر
الناس جهر في الركعه الثالثه من المغرب
ما حد ذكره مثلا وسكت ولا كمل
ما حد ذكره هل يسكت ما حد ذكره.
طيب وقضيه النزول على اليدين او الركبتين حاضر
نعم شيخ
حاضر الله بارك الله فيك حاضر. طيب ناخذ السؤال اللي بعده. كان الاخ او الاخت ام عائشه تسال عن الموسيقى والاغاني وتقول إن بعض الأبناء في البيت يستمعون إلى الموسيقى والأغاني فإذا حذرتهم ونبهتهم ربما يعني استدلوا بما ذهب إليه ابن حزم الأندلسي رحمه الله أو غيره من أهل العلم. لا شك أن اجتهاد ابن حزم أو غير ابن حزم في هذه القضية اجتهاد بشري وكل إنسان يؤخذ منه ويرد إلا رسول الهدى ومصباح الدجى عليه الصلاة والسلام. ولذلك علينا أن نغلب دائما القول الراجح الموثق بالأدلة الشرعية القاطعة الساطعة التي لا تحتاج إلى شك. فإذا كان الأمر كذلك فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى تحريم سماع الموسيقى والأغاني على النحو الذي ذكرتيه نظرا لأدلة كثيرة جدا جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي غير ذلك وقل لا أنا عندي وكذا يأتي بالأدلة القاطعة الساطعة مش يأتي باجتهادات فقط لم تستند إلى قال الله قال الرسول. فهذه طبعا قضية خطيرة جدا فأنا أنصح الأخت الفاضلة أن تذكرهم بذلك وأن تقول لهم اسألوا في الأمر وابحثوا جيدا لتكتشفوا أنكم على خطر عظيم. كذلك الأخ محمد من الدقهلية الذي سأل سؤالا مهما جدا عن قضية الوالدين خاصة كبار السن. أنت قلت كلاما يعني كلاما مهما جدا قلت أنك إذا لنت معهما وعاملتهما بالحسنى وبالأدب والتواضع والكرم وكذا فهذا لا يعجبهم بل يصدوك فإذا شددت عليهم وأغلظت القول لهم أو الفعل يعني خضعوا ولانوا طبعا هذه طريقة غير صحيحة في التعامل بالمرة مع الوالدين. الطريقة الثانية هذه الطريقة الأولى تؤجر عليها بفضل من الله عز وجل. تقول لي يا شيخ وإن صدوني أقول وإن صدوك وإن ظلموني وإن ظلموك فلقد أتى أحدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشكو من قسوة معاملة والديه وأنهما يظلماه يعني يوقع ظلما شديدا بينا عليه فأوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يبر والديه وبأن يحسن إليهما ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال وإن ظلماك وإن ظلماك وإن ظلماك يعني حتى لو هم كانوا ظالمين لك أنت لا تعاملهم بالمثل أبدا ولا تنسى أنه أبوك وأنها أمك. وإن انصدوك اليوم أو قسوا عليك اليوم لأي يعني لأي سبب من الأسباب أو علة من العلل التي يراها الأب والأم فلا شك أن الحسنى والدفع بالحسنى لن يأتي بفضل الله مع الوقت ومع الأيام إلا بالحسنى. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فكيف إذا كان الدفع بالحسنى مع الوالدين والأب والأم مهما قست قلوبهما ومهما أظهر شدة في وجه أبنائهما، فإنه لا يوجد على وجه الأرض من الناس من هو أحب إلى قلوبهم من أولادهم. فاتق الله أخي في الله، وأحسن إلى والديك قدر الاستطاعة، واعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الوالد أوسط أبواب الجنة. يعني إيه أوسط أبواب الجنة؟ يعني أعلى أبواب الجنة. فإن شئت فحافظ وإن شئت فضيع، إن شئت فحافظ وإن شئت فضيع، والله تعالى أعلم. نأخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ وفي القناة والعاملين عليها.
الله يحسن إليك، تفضلي يا أخت الله يحفظك.
لو سمحت، أنا معايا كان والدة الله يرحمها كانت صامت 10 أيام في رمضان، وبعد كده جات لها غيبوبة.
الوالدة
لما كانت بتفوق ما يعني ساعة كده ولا حاجة كنا بنجهز عماد، يعني ما خليناها صامت تاني. بعد كده توفي بعد رمضان، أنا صمت لها 20 يوم أو 22 يوم.
أنت
بعد كده خلاص
صمت عنها يعني الحمد لله؟
أنا صمت عنها أيوة 22 يوم. لو سمحت عندي سؤال تاني، ربنا يخليك يا رب.
الوالدة معلش، الوالدة كان مرضها مرض مزمن يعني؟
أيوة كانت ست كبيرة يعني
كبيرة كبيرة في السن
90 حوالي كده حاجة زي كده، وكانت تعبانة يعني كانت ملازمة الفراش أديلها 4 سنين ما قامتش من عليه.
طيب الله يسلمك.
كانت بتتيمم وتصلي.
رحمها الله رحمها الله. اتفضلي سؤالك الثاني.
لو سمحت، أنا بصلي القيام الليل بعد العشاء على طول، عشان عندي بنت عندها عقل ذهنية فبتنام معايا.
نعم. أو
متوفى.
نعم.
لما تبقى تحس بي أن أنا قمت من جارة قمت صليت قبل الفجر، أنا عارف أن في الجزء الأخير من الليل حلو، بس أول ما تحس بي تعيط وتقول لي تعالي نام، فأنا بصلي بعد العشاء على طول. هل كده يبقى كويس يعني؟
طيب أجيبك. حاضر حاضر بارك الله فيك. حاضر يا أختي. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا، الله يحفظك.
احبك في الله.
جزاك الله كل خير، تفضلي يا اخت الله يحفظك.
انا سمعت عايز استفسر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابليس، ده صح او ام غلط؟
حديث ايه؟
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابليس.
الحديث الطويل ده.
وعايز اسال كمان سؤالين لو سمحت.
اتفضلي.
عايز اسال كمان على قول الناس انا لما وعسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، او عسى ان تكرهوا تحبوا شيئا هو يعني الانسان حد ان يحب اي حاجه هيحبها لنا شر فيها، اي حاجه الانسان يحبها ممكن يكون لنا شر فيها،
اي شيء الانسان يحبه يعني.
وعسى ان تكره شان هو اي خير لكم، يعني ممكن الانسان يكون بيكره بحب حاجه ممكن تكون شر.
فهمت سؤالك، وسؤال مهم، جزاك الله خير. اتفضلي السؤال الثاني.
لو سمحت، انا بصلي قيام الليل 4 ركعات بعد صلاه العشاء
الصوت قطع في النهاية، معلش عيد السؤال. قيام الليل،
انا بصلي قيام الليل بعد صلاة العشاء مباشرة.
طيب
ماشي، فانا باخد عليه اجر زي قيام الليل بالليل الثلث الاخير ام لا؟
طيب هي ليس نفس السؤال اللي اختلته. حاضر اجاوبكم في الاثنين. حاضر ان شاء الله. اتصل اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
انا اخذت فلوس من زوجتي وتاجرت بها.
تاجرت بها؟
تاجرت بها انا واخويا.
نعم.
الفلوس دي كانت على سبيل السلف.
على سبيل السلف. طيب
هل لها في فلوس مكسب الفلوس؟
طيب اجيبك. حاضر حاضر. طيب وقفنا عند سؤال الاخ والديه. طبعا موضوع بر الوالدين، طبعا انت اخ واضح من كلامك انك يعني اخ متعلم واخ فاهم وصاحب دين، اسال الله عز وجل ان يثيبك اجرك خيرا عن والديك اذا استمريت على معامله الطيبه لهما باذن الله عز وجل. الاخت هنا ايضا سالت، الاخت معاذ سالت عن زكاه المال، هل يجوز لها ان تعطي زكاه اموالها لزوجها؟ نعم يجوز، بل له يعني فضل عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ولقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما سألت في هذا الأمر أن زكاتها أو صدقتها لزوجها تأخذ عليها إن شاء الله ليس أجرا واحدا، وإنما أجران، أجر الصلة وأجر الصدقة، يعني هي صلة وصدقة بفضل من الله عز وجل. لكن الشرط الذي ذكرته منذ قليل لا تنسيه ولا ينسى أحد هذا الشرط. المهم أن يكون من أهل الاستحقاق، يعني يكون مستحق للزكاة، يكون مستحق للزكاة. إذا كان مستحقا للزكاة، فقيرا مسكينا مدينا مريضا، يعني عنده أي يعني شيء يجعله من المستحقين للزكاة، فهو أولى بأخذها منك، والله تعالى أعلم. الأخت أم أحمد سألت أيضا عن قضية الإفطار في رمضان، يعني هي عليها شهر كامل لم تصومه في رمضان منذ فترة طويلة من 8 سنوات، وهي إلى الآن لا تقدر على الصيام، يعني إلى الآن لا تقدر على الصيام. لكن أنا مش فاكر أو ما انتبهتش معها، هل هي يعني أخرجت كفارة عن ذلك، فدية عن ذلك ولا لا إلى الآن يعني؟ فأنا أقول والله تعالى أعلم، إذا كان الحائل بينك وبين صيام رمضان الذي فاتك منذ 8 سنوات، الحائل هو المرض الذي يعني يأتيك في كل عام، فيكفيك بفضل من الله عز وجل أن تخرجي فدية عن كفارة يعني عن إفطارك في شهر رمضان. والفدية هنا إطعام مسكين عن كل يوم أفطرتيه، يعني أنت أفطرت شهر 30 يوم، إذن تطعمين 30 مسكينا إذا لم تكوني أطعمتي، يعني لو أطعمتي خلاص، إذا لم تكوني أطعمتي أطعمي الآن، والله تعالى تقبل منا ومنك. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا
فندم؟ أهلا وسهلا أختي، تفضلي.
ربنا يبارك فيك. لو سمحت عايز أسأل، كنت عاملة دفتر توفير تبع البنك معاملات إسلامية.
تمام.
فعرفت، فبرضه كنت بتفرج برضه على السيستم، قال إن مفيش حاجة اسمها معاملات إسلامية.
أيوه تمام.
دلوقتي انا عايز اعرف بالنسبه لل... انا كنت ده يبقى بالنسبه للارباح بتاعه الفلوس، كنت بسال ولا بسيبها خالص؟
الارباح ما خدتهاش قبل كده يعني؟
لا ما خدتهاش خالص. لما سمعت كده سالت على سالت في البنك، ممكن اعرف الفوائد اللي الدفتر عملها لحد دلوقتي كده؟ قال لي واحسبها لها 9813.
طيب
ما اقدرش افرقها كلها مره واحده، الفلوس بتاع الزوج اللي تحتها.
تمام
يعني ربنا يبارك لك. انا عايز اعرف
اجيبك،
بحس ان انا ابقى مستريح.
حاضر اجيبك يا اختي، الله يبارك فيك اجيبك. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. تفضلي يا اختي ساميه، تفضلي.
ايوه
تفضلي، اسمعك الله يحفظك.
أيوة. نعم انا الزكاه.
اتفضلي اسمعك، اتفضلي.
ايوه الزكاه انا بديها لاولاد اخويا عشان ابوهم متوفيين، وجوزي متوفي، بدي الزكاه لاولاد اخوه برضه.
لاولاد اخيكي؟
اخي انا اولاد اخويا انا اللي بديهم.
طيب هم محتاجين للزكاه؟ يعني
ما ابوهم وامهم ميتين.
ما عندهمش يعني اي مصدر يعني؟
لا. والزكاه الثانيه برضه بديها لجوزي متوفي، بديه لابن اولاد اخوه برضه.
لا أولاد أخي، هو من نفس الظروف برضو يعني؟
نفس الظروف. أيوة تصح يعني؟
تصح إن شاء الله، تصح وأنت مأجورة بإذن الله، مأجورة إن شاء الله.
شكرا.
بارك الله فيك. طيب نصل إلى سؤال الأخت صفية من دمياط. الحاجة سألت سؤال جميل جدا، تتكلم عن قضية الاستغفار أو الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أو التسبيح أو أي نوع من أنواع الأذكار التي أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تتكلم في قضية العدد، هي مسكينة تريد أن تأتي بالسنة الصحيحة وبالعدد الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه استغفر الله في اليوم 70 مرة أو 100 مرة، أو أنه علمنا أن نسبح مثلا كذا من التسبيحات، أو أن نصلي عليه كذا مرة. هي تريد أن تأتي بالعدد الصحيح، لكنها يشكل عليها لكبر سنها أو كذا، أو لمرضها صلى الله يعافيها، فيشكل عليها الأمر يعني. فهل لها أن تستغفر وحسب ما تيجي يعني في العدد، أو تسبح أو كذا؟ نعم سبحي واستغفري يعني قدر استطاعتك، بحيث انك يعني ايه يعني غلب على ظنك انك خلاص خلصتي، وساعتها اسال الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنك. الاخ عزت من البحيرة سال عن قضيه الامام الذي جهر في صلاته في الركعه الثالثه، جهر في صلاته في الركعه الثالثه صلاه المغرب يعني. طبعا صلاه المغرب معروف عندنا جميعا ان الركعتين أما الركعتين الأوليين هما من نجهر فيهما بالقراءة، ثم نسر في الثالثة، ثم نسر في الثالثة. كثير من أهل العلم يرى أن قضية الجهر في الثالثة طبعا هي لا تؤثر في الصلاة حقيقة، يعني لا تؤثر في صحة الصلاة، لا تؤثر في صحة الصلاة. بعضهم يرى أن يسجد سجود سهو، وبعضهم يرى أن الصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى سجود سهو، فبحسب ما فعل الأفضل أن يسجد، وإن لم يسجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ كنت عايزة أسألك طلب، أولا تدعي لي بالصبر،
ثانيا أدعو لك. حاضر حاضر، تفضلي يا أختي اسمعك.
راحت عند ربنا، أنا بس بستأذنك أي حاجة أعملها عشان أشوفك، أنا حد أنا لسه أشوفها
شوف هوني على نفسك واصبري عشان أسمعك بس. أسمعك، أنا أسمعك عشان أفسر كلامك، بس هوني على نفسك واهدئي.
أنا بس عايزة أشوفها، قولي أي حاجة أعملها أكثر من ربنا، هو ربنا عالم إنك تحملت وما عملت أي حاجة تزعله عشان أشوفها، قولي بس أي حاجة عشان أشوفها.
طيب حاضر، ربنا يا ربي يفرج كربك ويزيح همك ويرزقك الصبر والثبات أنت والمسلمين أجمعين يا رب. حاضر. الأخت أمة الله من القاهرة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا كنت بعمل منذ 31 سنة في بلد عربي.
نعم.
وأخذت ما أستحقه من البلالات، يعني ما أستحقوش أنا، وتبت وعايزة أرد هذا المال، مع العلم ان يصعب عليا ان انا اروح البلد دي.
المال ده اخدتيه من جهه معلومه يعني لك، يعني سهل انك ترجعيه؟
لا، ما هو جهه معلومه، كنت بشتغل في البلد العربي دي.
ايوه.
وانا مش قادره اروح لان عايزه تاثيره وعايزه واروح البلد وكلام من ده.
نعم.
صعب التاثير.
سهل انك ترجع المال عن طريق التحويلات، عن طريق اي حد هناك، اي شيء.
انا عشان ارجع لازم يكون في عنوان وفي حساب وفي كلام من ده.
انت مش عارفه عنوان الجهه اللي انت خدت منها المال؟
اعرف.
طيب، ما هو المشكله انك انت عارفه المكان، يعني سهل انك ترجع المال باي طريقه، باي طريقه. خليني يعني خليك معايا، وبعد شويه انا هجاوب لك بالتفصيل عشان اقول لك تعملي ايه ان شاء الله. حاضر حاضر. طب خليني يعني انا استاذن الاخوه اللي سالوا قبل الاخت دي، لان سؤالها يعني مهم جدا عشان ما تروحش مننا بعيد. انت أخذت أموال وتريدين الآن أن تعيد هذه الأموال، ترد هذه الأموال إلى أصحابها، هذا هو الأصل. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أنت الآن عايزة تؤديها. وكذلك من صميم رد المظالم إلى الناس، خاصة في قضية الأموال، أني طالما أنا عارف الشخص أو عارف الجهة اللي أنا أخذت منه مال بغير حق، لابد أن أرجع له المال مرة ثانية. بطريقة إيه؟ بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة. وأنا دايما أحبب في مثل هذه الأمور أن تكون الطريقة غير مباشرة. ليه؟ حتى لا يؤخذ على الشخص الآخذ للمال أنه يعني دايما يكون متهم في عين الناس، أو أن الناس خلاص ما تأمن لبعضها، أو يقولون لا ده فلانة عملت وفلان سوى. فلو بطريقة غير مباشرة أنك أنت تعملي تحويل المبلغ على هذه الجهة بعد ما تتأكدي من عنوانها، أو تبعتي مع أي حد يحط لهم المال بطريقة أو بأخرى، أو يرجع لهم المال بشكل أو بآخر، طبعا هنا تبرئين ذمتك أمام الله عز وجل. لو الامور تماما اغلقت والابواب سدت ومش عارفه ابدا ترجع المال باي شكل من الاشكال، ساعتها اقول لك تصدقي بهذا المال، واسال الله تبارك وتعالى ان يعفو عنا وعنك. الاخ طبعا برضو سال عن قضيه النزول على اليدين او الركبتين، هي قضيه طويله جدا وطال فيها الخلاف بين الناس، ولكن الخلاصه يا اخي في الله ان النزول على الركبتين صحيح، وكذا النزول على اليدين. النزول على الركبتين صحيح وكذا النزول على اليدين، والله تعالى أعلم. الوالدة صامت 10 أيام من رمضان وماتت بعدها، أنت صمت عنها 22 يوم اللي فاتوها، فالحمد لله أنت يعني أديتي ما على الوالدة، وأسأل الله أن يرحمها برحمته الواسعة. تقوم الليل بعد العشاء لتعتني في الليل بابنتها، هذا شيء طيب جدا، وقد جمعت بين أجرين عظيمين، وقيامك صحيح سديد، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. حديث الرسول مع إبليس، هذا الحديث الطويل جدا اللي مش عارف كانوا مؤلفينه زمان وجايبينه منين، هذا حديث ليس صحيحا البتة، حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت سألت، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا، هذه ليست على طول الخط، يعني ليس على طول الخط أن الشيء الذي يعني أحببته يكون مكروها، ولكن هذا في حال التصميم على الشيء، يعني أنا نفسي أعمل كذا وحبه جدا وشايف ان فيه الخير ليه، لكن الله يعلم ان الخير في غيره او انه شر لي فدفعه عني وصرفني عنه، فالحمد لله. عسى ان تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا هو شر لكم، وهذا ايمان بقضاء الله وقدره. قيام الليل بعد العشاء طبعا لسه مجاوب، تأخذ ان شاء الله اجر قيام الليل، اسأل الله تعالى القبول والثبات. تاجر الاخ باموال زوجته على سبيل السلف، لو على سبيل السلف القرض الحسن، لا الزوجة ليس لها ايه، ليس لها ارباحا، اللهم الا لو انت طولت عليها، اعطتوها موعد لرد المال ولم ترده، هي صبرت عليكم فترة طويلة فجزاها الله كل خير. لو حبيت انت وشريكك انكم يعني من باب من اسدى اليكم معروفا فكافئوه، انكم تكافئوها ببعض الشيء دون شرط او قيد، ما فيش اتفاق بينكم، ففي هذه الحالة جاز والله تعالى اعلم. طيب طبعا لسه عندنا تقريبا 3-4 اسئلة مما ورد الينا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء، ان شاء الله يعني نعدكم باذن الله عز وجل ان نجيب عنها في الاسبوع القادم في مثل هذا الموعد حينما يتجدد لقاؤنا بكم باذن الله مع علامة استفهام. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان يرزقنا واياكم حسن العمل وحسن الخاتمة، وان يعني ينجي بلادنا وبلاد المسلمين من كل اذى ومكروه ومن كل فتنة وسوء، اللهم امين. كما اسأله عز وجل ان يجزي عنا هذه القناة وإدارتها والعاملين فيها وفريق العمل خير الجزاء، جزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.